بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ أبي مريم، يقول: ما تعليق فضيلتكم على فتوى المدعو سعد الدين الهلالي التي أجاز فيها تربية الكلاب استنادا لقول الإمام مالك بعدم نجاسة الكلب؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل سعد الدين الهلالي ضال مضل، نحذر منه ومن الاستماع إلى حلقاته. هذا الرجل يقلب قاعدة الاستدلال عند العلماء، هذا الرجل يعارض النصوص الشرعية بأقوال الرجال، ويقوم هو بوظيفة وعمل من يريد أن يعارض النصوص بأقوال الرجال، ويأتي بالأقوال الشاذة عند الأئمة وانشرها في الأمة ويقول هذا قول فلان قول علان. فقديما أباح شرب الخمر إن كان من النبيذ وقال هذا قول عند الأحناف، واليوم يقول نربي الكلاب ونستعمل الكلاب لأن الإمام مالكا لا يرى نجاسة الكلاب، بل إنه يقول حديث موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فإنه لا يجوز اقتناء كلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية أو كذا. ثم قال: ولكن الإمام مالكا رحمه الله رأى أن الكلب ليس بنجس، وبالتالي إذا لم يكن الكلب نجسا فيجوز اقتناؤه وكذا وكذا وكذا. وما حكم الكلاب البولوصية؟ فإن النبي لم يذكر الكلاب البولوصية، فهل لا يجوز لنا أن نستخدمها؟ وهذا الرجل إنما أوتي من جهله في مواضع. الموضع الأول أنه ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه، بل قال لكن الإمام مالكا، وكأن الإمام مالكا يصح الاستدلال بكلامه في مواجهة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يرضى بذلك الإمام مالك؟ الجواب لا، بل لو رآه الإمام مالك لجلده، فإن الإمام مالك رحمه الله قد اجتهد في المسألة اجتهادا مبنيا على الآية في إباحة صيد الكلب، فقال بالطهارة بناء على هذه الإباحة، فهو مجتهد في هذا، لم يعارض في زعمه دليلا، ورأى أن الغسل منه كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبو هريرة أنه للتعبد وليس للنجاسة، إذن هو مجتهد، ومع ذلك يرد اجتهاده لأنه في مواجهة النص. أما هذا الرجل ليس مجتهدا، هذا الرجل يبحث عن شواذ الأقوال، فأخذ هذا القول الشاذ وجعل الدليل قال مالك، ومالك لم يجعل نفسه دليلا أبدا، بل إن الإمام مالك رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو ممن قال أيضا إذا خلف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فالإمام مالك رحمه الله لا يعارض نصا صحيحا أبدا قطعي الدلالة. فهذا الرجل رد حديث الرسول بغير موجب. الأمر الثاني أنه قال بأن الكلاب البولوسية لم يذكرها النبي ومع ذلك نستخدمها، وهذا منه جهل، لأن الكلاب البولوسية تدخل في كلاب الحراسة، فهذا أيضا ينتفع به، لأن بهذا نتوصل إلى معرفة المجرم، فهو يدخل في باب الحراسة في باب صيانة مال المسلم وصيانة ممتلكات المسلم، فكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صيانة الزرع إلى صيانة الماشية إلى صيانة الدماء إلى صيانة الأموال فهو داخل في نفس العلة وعليه. فالكلاب البولوصية التي تم تعليمها والتوصل بها لمعرفة الجاني داخلة في هذا الباب، فإذا لا تخرج عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العلة، فهذا جهل. الأمر الثالث أنه يحكم أن الكلب ليس بنجس بقول مالك وترك أحاديث رسول الله في أن النبي قال إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعا، وليس هذا للتعبد، فإنه قد جاءت الرواية طهور إناء أحدكم، فدل هذا أنها نجسة. وأيضا فإن العلماء مجمعون على أن الكلب إذا بال فإن بوله نجس، وكذلك متفقون على غسله، وإن قال مالك بأن غسله من باب التعبد وليس من باب النجاسة، لكن هذا على خلاف كلام الجمهور في أن الغسل للنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم. وأما الاستدلال بحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يغسلون منها يعني شيئا، فهذا كان قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل حديث رسول الله، وإلا فحديث رسول الله قاض بأنه يغسل من اللعاب، فكيف بالأبوال؟ والأمم متفقة ومجمعة على أن بول الكلب نجس، فكيف لا يغسلون من بول الكلب؟ أو يكون هذا البول قد جف ولم يعد له أثر، فلا يجوز الاستدلال بحديث ابن عمر على عدم نجاسة بول الكلب. فإذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن نجاسة الكلب موجودة. طيب الأمر الذي بعد ذلك أيضا الاقتناء لغير داع شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ينقص من أجر المسلم كل يوم قيراط، فلا يجوز المسلم أن يقتني كلبا، فكيف إذا اقتناه ورباه وعالجه واستأنس به وغير ذلك؟ فهذا كله لا يجوز، وهذا يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فلا التفات لقول سعد الدين هلالي، بل أقول احذروا هذا الرجل فإنه سيخرج عليكم كل يوم بشذوذات لا حصر لها، والله أعلم.